بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة لك فضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة نافعة مفيدة فيما يتعلق بالأشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، والأشياء التي يبغضها الله ويبغضها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتصرفات والأشياء والأخلاق وغير ذلك. والهدف من هذا هو وقوف المسلم على محاب الله ومراضيه ومحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الوقوف على ما يبغض الله ويكره وما يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره، لاجتناب ذلك ولأيضا اتباع ما يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة دائما أنبه إلى أن ما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مما يحبه الله، وما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مما يبغضه الله جل وعلا. في هذا اليوم أشير إلى نقطة في عجالة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الشهادة على الظلم والجور، ولذلك في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن أباه نحله نحلة، يعني عطية، أعطاه هبة، فقالت له أمه: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد له، وقال له: لا تشهدني على جور، أو قال: لا أشهد على جور. قال أيضا: فلا تشهدني إذن. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سأله قبل ذلك، قال: يا بشير، اللي هو والد النعمان، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: لا تشهدني على جور. النبي عليه الصلاة والسلام كره أن يشهد على مثل هذا الأمر، امتنع. والجور هو الظلم، وهو الميل عن طريق الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حراما أو مكروها. والله جل وعلا أمر عباده بأداء الشهادة وبعدم كتمانها، قال سبحانه: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ويكرر هذا ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول الراوي: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، يعني رأفة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن خير الناس قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. والمعنى بأن يكثر الأيمان الفاجرة الظالمة على جور وكذا، هذا المقصود. ولذلك إخواني وأخواتي يجب على المسلم أن يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبتعد عن الجور وعن الظلم ويحرص على العدل ويحرص على أن لا يعين إنسانا على جور. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى قول الله عز وجل والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ يقول من هم وهل هم أصحاب المعاصي؟ يقول هل الفاسقين هم أصحاب المعاصي؟
الحمد لله. بالنسبة للفسق يطلق على معاني، منها يطلق على الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام، ومنها يطلق على العاصي الملي وهو المسلم الذي وقع في الكبائر، وقع في الكبائر. وهذه الآية واردة في الكافرين، فالله تعالى يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الكافرين، هكذا نص العلماء على هذا المعنى.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول فاتتني الصلاة وأردت أن أصليها في البيت، أقيم الصلاة في بعض الأحيان وأنا أرتدي أقول ملابسي أو أمشي باتجاه مكان الصلاة وأنا أقيم الصلاة، يقول فما حكم ذلك؟
الحمد لله. بالنسبة للإقامة لا يشترط لها القيام ولا يشترط لها الوقوف أو الثبات، وما فعلته من كونك وأنت ماشي إلى الصلاة تقيم لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندي بيت أريد أن أجره ب50,000، يقول جاني شخص يريده لكن قال لي جهة عملي يعطوني 80,000، فعندما تأخذ شيك 80,000 يقول أعطني الفرق، فيقول هل يجوز ذلك؟
الحمد لله. هذه حقيقة من الصور التي انتشرت مؤخرا، وهي أن يأتي الشخص الذي تمنحه الجهة التي يعمل بها بدل سكن ويأتي فيأخذ أقل مما يدفع له ويتفق مع المؤجر على أخذ الفارق، وهذا حقيقة لا يجوز، فيه غش وكذب، ولذلك لا يجوز لك أن تمكنه من الكذب. وكونه يعني يقول بأنه هكذا يوقع بينك وبينه لا شك بأنه كذب، فالواجب على الإنسان أن يصدق وأن لا يكذب ولا يتحرى الكذب. وربما يقول لهم مثلا، يقول لجهة عملها أنا عندي صيانة البيت مثلا فأحتاج إلى هذا الفارق، يصدق معه، ومن صدق سبحان الله العظيم وفقه الله. أما من لعب مثل هذه الصور وكذب وغش فما يوفق، فأصدق معهم ربما تجد منفذا أو تجد مثلا يعني مادة في قانون التأجير تسمح لك بمثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ محمد، تفضل.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله يعافيك ومرحبا، كيف الحال فضيلة الشيخ؟
حياك الله ومرحبا ومسلام.
أنا عندي سؤالين، بالنسبة للسؤال الأول الله يسلمك، مثلا نائب المدير اللي يواشي زيادة عن زوم عن الموظفين مثلا لكي المدير يثق به زيادة، يعني هو المفروض يكون متعاون أو يكون مثلا يخفف عن الموظف من كثر الضغوطات من كثر الشغل اللي هو يشتغل فيه مثلا، يجب أن يعني كيف أقول لك المفروض أنه يوقف معه يخفف عنه مثلا يد واحدة، التعاون يكون شيء طيب ويحب هالشخص الشغل، فما رأيك بهذا الشيء ونصيحة لنفسها الموظفين مثلا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للسؤال الثاني مثلا إذا صديق قلت له تعال نحضر عرس أخ أو قريب له يقول لا أنا ما أحضر لأنه ما حضر عرسي أو أنه ما حضر مناسبتنا أو مثلا يعني أي مناسبة عندي مثلا أنا ما أحضر عندك، يعني نصيحة للشباب أو للناس مثل هذين
إن شاء الله.
الله يحفظك،
جزاك الله خير أخ محمد، جزاك الله خير. تسمع لجنف الشيخ. نعم أخ مروان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل أخ مروان.
أسأل الشيخ، كنا نعرف في زماننا هذا زمن الجروبات، فعندي سؤال أول، هل الجروب يعتبر، لأن أنا سمعت أن الجروب يعتبر كالمجلس، هل هالكلام صحيح؟ يعني وإذا شفنا مثلا في الجروب صورة يعني مخلة ولا كلام يعني غير سوي، هل الواحد يعني بقاء في هذا الجروب يعتبر آثم أم يخرج من الجروب؟ يعني هذا سؤالي.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ مروان. نعم نعم، نجيب يا شيخ الأسئلة. سؤال أخ محمد بالنسبة، يقول بعض الموظفين يقول، وذكر فضل الشيخ يعني كان نائب المدير أو شيء من هذا القبيل، إذا كان يواشع الموظفين فيقول فضل الشيخ حتى يحبه المدير ويتقرب بذلك من المدير، فيقول فضل الشيخ نصيحة لمثل هؤلاء.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمؤمن من صفاته الصدق والأمانة والإخلاص والستر وأيضا النصيحة، فالمؤمن ينصح والمنافق يعير، والمؤمن يستر والمنافق يفضح، ولذلك ربنا جل وعلا أمر المؤمنين بأن يتحلوا بأحسن الأخلاق وأفضلها. قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال جل وعلا قل لعبادي يقولوا التي أحسن. قال جل وعلا وقولوا للناس حسنا. قال جل وعلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال جل وعلا يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والقرآن مليء بالأمر بالأخلاق الطيبة والثناء على المؤمنين، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق يبلغ بالإنسان درجة الصائم القائم. والأخلاق الذميمة كثيرة، ومنها النميمة والعياذ بالله، وهي الوشاية بين الناس، والوشاية تفعل ما لا يفعله الساحر، ولأجل هذا جاءت العقوبة شديدة. فدائما العقوبات تتناسب مع الجرائم، فعظم العقوبة يدل على عظم الذنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. نمام هو المفسد بين الناس، الواشي الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يتق الله وأن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا محل إقامة، وأن الإنسان لا يقول بعدين أتوب وكذا، ما يدري متى تخترمه المنية ويفجأه الأجل فيندم ولا تساعة مندم. وأن حرصه على الدنيا بمثل هذه الطريقة لا شك بأنه جمع بين قبيحتين، بين ذنبين، يعني نسأل الله العافية والسلام. حرص على الدنيا، والمؤمن مطالب بأن يكون حرص على الآخرة، وأيضا وشاية ونقل كلام وإفساد وتخريب، فماذا بقي للإنسان؟ ولذلك على الإنسان أن يتق الله ويبتعد عن هذه الأخلاق الرديئة الذميمة، وأن يتخلق بالخلق الحسن، وأن يحب للناس ما يحب لنفسه، وأن يقنع بما آتاه الله، فإن كل من قنع بما آتاه الله أصبح من أغنى الناس. نسأل الله أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا ومعنا مكالمة، خمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخمر.
حياكم شيخ.
الله يحفظك أخمر، بارك فيك.
عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول، إذا بتصدق عن الأحياء من عباد الله المسلمين، هل أستأذن منهم أم أتصدق بنية إني يا الله ما جعله دفعت بلا عن المسلمين والمسلمات وسد بقاع الأرض؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، اللهم صل سيدنا محمد، نسيت مو مشكلة.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله شيخ نسيت، سامحني. مو مشكلة مرة ثانية إن شاء الله.
تذكر إن شاء الله، تذكر إن شاء الله، تتصل مرة أخرى. جزاك الله خير أخي عمر، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم نعم. نشوف الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة، يقول صديق، عندي صديق يقول عندما أقول له نحضر مثلا مناسبة عند فلان أو عرس أو غيره، لا يقول فالشيخ لن أحضر لأنه لم يحضر لي المناسبة الفلانية، فيقول هل يعني هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله، الواجب على المسلم أن يتعامل بأخلاق هو لا بأخلاق الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، فليس هناك أشد من يعني جفاء الأقارب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا وبين بأن ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فكيف بالصداقة والزمانة؟ فالواجب على المسلم أنه ينعتق عن مثل هذه الأشياء التي تأسره، والله ما آتيه لأنه ما جاني، وما سلم عليه لأنه ما سلم عليه، وما عزاني لأني ما عزي لأنه ما عزاني شيء، قد يكون معذور. لو حمل الإنسان حسن الظن وعذر الناس أعتقد الحياة تكون جميلة جدا، أما الحياة القائمة على سوء الظن وعلى المعاملة السيئة بالمثل وعلى مثل هذه النوعية من التصفيات، تصفية الحسابات مع الآخرين، فهذه حياة لا شك بأن حياة سوداء وحياة ضيقة، فيجب على المسلم أن ينعتق من هذه الأفكار والتصورات، ويسبح في هذا الفضاء من العفو والصفح ومن المحبة ومن التجاوز، ويحمد الله أن الله عز وجل جعله خيرا من هذا الرجل. ترى هذه نعمة، ليش ما يفكر فيها الإنسان؟ إن الله عز وجل جعلك أفضل منه، النبي قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فكونك أن تتخلق بهذا الأخلاق وغيرك حرمها، احمد الله عز وجل، لا يسلب منك هذا الخلق. نعم
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان العنزي والابن البار حمد البلوشي وكل المستمعين، طال عمرك استاذ شيخ عبد اللطيف، امس احد الاخوه اتصل قال ان الزوجه اسلمت ثم رجعت الى ديانتها الاصليه.
نعم.
السؤال انا اللي بساله الان، اذا ما كان امام الرجل هذا يبقى يتزوج واحده نصرانيه واحده يهوديه، فين المفاضله يعني يختار هو؟ فدحين امام امر واقع، امامه واحدة نصرانية وواحدة من الديانة اليهودية، فوين يختار يعني؟ والناحية الشرعية وشو الأفضلية هنا؟ وجزيتم خيرا
إن شاء الله.
السلام عليكم.
جزاك الله خير وعيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فالشيخ سؤال مكالمة. نعم نعم عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكم الله خير يا شيخ.
وياك الله، الله يبارك فيك، تفضل عبدالله.
شيخنا عندي سؤال، أنا في أحد الزملاء عندي في العمل رأيته يلبس من هذه الجوارب اللي هي تحت الكعب أسفل الكعب، فسألته هل تمسح عليها؟ قال نعم. قلت له الشيخ قال هذا لا يجوز، لا يجوز مسح عليها، هي تحت الكعبين. فهو خبرني أنه صار حوالي سنة يمسح، فقال لي ماذا أفعلته؟ لا فلا أعلم، سأسأل الشيخ إن شاء الله ما العمل، هل يعوض كل الصلوات هذه ولا ماذا يفعل؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، حياك الله. زاهر تفضل.
الله يزيد لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول أعماركم إن شاء الله، يا رب يزيدكم فضل. يا
آمين. جزاك الله خير.
الله، أنا عندي ثلاثة أسئلة.
نعم نعم.
السؤال الأول يا شيخنا، الله يطول عمرك، أنا عندي يعني لما أجي للصلاة مرات نفوتي صلاة الفريضة، فلما بدخل يعني بيقدموني لأنه أنا أصلي إمام، والحمد لله أنا أقرأ كويس يعني بس ما حافظ يعني، لكن يعني هذه كثيرة عندي، يعني كثيرة بيقدمون يقول لي تقدم تقدم صلي بينا. وما يعني الإمامة طبعا عندها شروط وما أعرف هل أنا يعني أتحمل الشغلة هذه ولا لا يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني بسأل عن الحتة بتاعت الفجوة اللي في الصلاة، يعني الناس لما توقف بالذات في بعض الإخوة يعني الواحد في البداية يفتح الأرجل بتاعته، ولما الصلاة الرقعة الأولى ولا الرقعة الثانية يضم الأرجل بيكون في فتحة فجوة كبيرة، وبسمع بعض الأئمة يقول لك سد الفرج، هل هذا حديث ولا الفرجة هذه هل لها تأثير في الصلاة ولا ما لها تأثير؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، اللهم صل وسلم على الحبيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، واحد ينسى الصلاة.
جزاك الله خير أخ زهر، جزاك الله خير. إن شاء الله نكتفي بهذا، جزاك الله خير. نعم نعود فالشيخ سؤال الأخ مروان يقول بالنسبة للواتساب في بعض المجموعات فيقولها بعض الأشخاص قد يرسل بعض الصور قد تكون مخلة بالآداب، فيقول فالشيخ هل يجوز البقاء في مثل هذه المجموعة أو يجب على الإنسان أن يخرج المسلم أن يغادر هذه المجموعة ويخرج منها؟
الحمد لله، لا شك بأن هذه المجموعات التي في الواتساب التي يصنعها الناس ويجتمعون سواء أرحام أو أصدقاء أو كذا هي سلاح ذو حدين، فالغالب أنه ولله الحمد تقود إلى خير، من صلة الرحم، أيضا من إرسال الفوائد الطيبة في المسائل الدينية والمسائل الدنيوية وفيها خير. وللأسف أيضا في المقابل في بعض من يشترك في هذه المجموعات يستعملها استعمالا سيئا، وذلك من خلال جملة من الأمور، منها ما ذكره الأخ، إرسال صور فاضحة مثلا أو مخلة بالآداب أو غير ذلك. ومعلوم بأن المسؤول عن هذه المجموعة هو مسؤول أمام الله عز وجل وأمام القانون أيضا، فواجب عليه أن يتصرف التصرف الأمثل والأحسن مع من معه في هذه المجموعة، ويعطيهم الشروط ويضع لهم القانون في قضية ما هي المواد التي ترسل، ما هي الأشياء التي تبعث، ولا يجوز أن يترك المجموعة هذه نهب لكل فرد من الأفراد المشاركين أو مساحة يرتع فيها من شاء متى شاء إذا شاء بما شاء، لا، إنما يجب عليه أن يضع له قانون ونظام، والذي لا يتبع هذا القانون والنظام لا يسمح له بالبقاء. وإذا كانت الأمور فوضى وأنت رأيت مثل هذا حاول أنك تنكر هذا الأمر برفق ولين، تبين لهم وجه الخطأ في الشيء المرسل، إن استجابوا الحمد لله ولم يستجيبوا فالواجب على الإنسان أن يفارق الأماكن المنكر، يفارق المنكر سواء المنكر الزماني أو المكاني، المنكر في الزمان أو في المكان يفارقه هو يبتعد عنه ويسلم بنفسه، لأن الله عز وجل سيسأله إذا بقي في هذه المجموعة ماذا فعلت، فكونك تغادر أفضل حتى تسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عمر يقول أتصدق على أو عن الأحياء من المسلمين، هل يقول أستأذنهم؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يتصدق عن نفسه، هذا هو الأصل، ثم إذا أراد أن يتصدق ثانيا يتصدق عن أموات المسلمين، هذا ثانيا، فالإنسان يجتهد بالصدقة على نفسه، قل جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأيضا الصدقة عن الأموات من الأقارب. أما الأحياء فمحل خلاف، ولذلك من العلماء من يذهب إلى أن الصدقة لا تصح من الحي إلى الحي، ومن أهل العلم أن يجوز ذلك، والذي يظهر لي الجواز، لكن لا يشتغل الإنسان بهذا ويترك ما هو أهم، فتتصدق عن نفسك وعن أمواتك هذا هو الأفضل. لكن إن كنت من المتصدقين والمكثرين حبيت أنك تتصدق عن بعض الناس ما يحتاج أنك تسألهم ولا تخبرهم، الأفضل أنك تخفي هذا، تصدق عن كلما كانت الصدقة على الأقربين فهي أفضل.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بعيد فضل الشيخ يقول بالنسبة للشخص يريد الزواج ولا يجد يعني أمامه إلا امرأة نصرانية وأخرى يهودية، فيقول ما الذي اختار في هذه الحالة؟
الحمد لله أبو عايد جزاك الله خير، اليوم ضيقها وهي واسعة ولله الحمد، فالمسلمات كثيرات ولله الحمد والمنة، وموجودات يعني في كل مصر وفي كل عصر، ولذلك الأفضل للمسلم أن تزوج مسلمة، لكن هذا لا يمنع أن تزوج كتابية كما قال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز النكاح غير المسلمة إذا كانت كتابية، يعني من إحدى الديانتين اليهودية أو النصرانية. أما قضية التفضيل فأنا ما أحفظ إلى ساعتي هذه، وهذا حدود اطلاعي وعلمي أن هناك مفاضلة هنا أو هنا، المفاضلة في المسلمة، يقدم المسلمة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عبد الله يقول: زميل لي في العمل يلبس الجوارب تحت الكعبين ويمسح عليهما، يقول هذا على هذه الحال منذ سنة، فيقول الآن نبهته، فيقول هل يقضي ما فات؟
الحمد لله، أول شيء الواجب عليه التوبة والاستغفار مما صدر منه، لأن مثل هذه المسائل يجب عليه أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أن يفتي نفسه وهو غير عالم، أو أنه يشرع في مسح في المسح على مثل هذه الجوارب ولم يسأل عن حكمها. فعوام الناس وجهال الناس يسألون ولله الحمد، يستفسرون، فواجب عليه أن يسأل أهل العلم أو يبحث في هذه المسألة. لذلك يجب عليه أن يندم على فعلته وأن يكثر من التوبة والاستغفار. والأمر الثاني الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا إعادة عليه، لا يعيد، خاصة وأنه يقول قبل سنة كاملة هو يفعل، لكن الواجب عليه الحرص على الصلوات والإكثار من النوافل، أخبره بهذا، أقول يكثر من النوافل. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يجزيكم خير.
جزاك الله خير، تفضل.
سؤالي: كيف أرضي ربي أحب نعم الرضا لأجل الدخول الجنة؟ وسمعت بني الثنتين، يعني الوالد قالت لي: أنا يا ابني عمر راضي عنك، فأتمنى بعد رضا أمي رضا الله أول شيء. كيف أرضي ربي أحسن رضا إن شاء الله؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير عمر. نعم، كلام أخرى. نعم، الأخ زاهر فضل الشيخ يقول: عندما أذهب إلى مسجد متأخرا أو في مصلى في السوق أو غيره في الطريق، يقول دائما قدم للإمامة، فيقول فضل الشيخ: هل يعني الإمامة لها شروط معينة، لها أمور يجب أن يتحلى بها المسلم؟ فيقول: هل صحيح الذي يفعله أن نتقدم؟
الحمد لله، إذا كنت ممن يحسن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة ليس فيها لحن جلي، وأيضا تعرف مثلا شروط الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية قبل ذلك، لا بأس أنك تتقدم. لكن بالنسبة لتقدمك لإمام رسمي راتب، هذا يراجع فيها اللجان الاختبار الموجودة في دائرة الشؤون الإسلامية. أما كونك تقول أنا أمر مرور ويقدموني، ما في بأس، طيب أنك تصلي بهم، إلا إذا كان هناك من هو أفضل منك من حيث العلم الشرعي والفقه والقراءة والحفظ، لا تقدمه. أما إذا رأيت بأنك أفضل موجودين لا حرج في ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول: في بعض المصلين يقول عندما يقف في الصلاة يفتح رجله، ثم في أثناء الصلاة يضم رجله، فتحدث بعض الفجوات والفرج، فيقول: ورد، هل ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سد الفرج؟ هل هو يقول حديث صحيح؟
الحمد لله، نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بسد الفرج، وبين بأنه يرى الشياطين مثل الخذف بين الصفوف تتخلل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى يطمئن طمأنينة كاملة إلى اصطفاف الصحابة خلفه اصطفافا صحيحا، وكان بيده يمسح مناكبهم عليه الصلاة والسلام، والمعنى بأن هذا مما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والمسلم في الصلاة، المصلي في الصلاة، يقف معتدلا بحيث أنه يجعل جسمه على يعني ثقل الجسم على العقبين، فلا يقارب بين قدميه ولا يباعد بينهم، وإنما يقف معتدل. ويتراص المصلون، يتراصون يعني الذي على جهة اليمين يأتي إلى جهة الشمال ويلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه، ولا على جهة اليسار يتجه إلى جهة اليمين، يتراصون ويتقاربون. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يقول أن الوالدة قالت لي: عمر أنا راضية عنك. فيقول الآن: كيف أرضي ربي عز وجل لأدخل الجنة؟
الحمد لله، رضا الله عز وجل يكون بالاستجابة له والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بطاعة الله وطاعة رسوله، والانتهاء عما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسول الله. ومن جملة ذلك طاعة الوالدين، لأن الله أمر بذلك. الله عز وجل أمر بطاعة الوالدين وأمر ببرهما ونهى عن عقوقهما، فهي تأتي ضمن هذا السياق العام، هذه القضية الكبرى، وهي قضية عبادة الله، توحيد الله، طاعة الله، طاعة رسول عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمقصود أخي الفاضل بأنك إذا أطعت الله، استجبت لأوامره وانتهيت عما نهى الله عنه، تكون ممن أرضيت الله ورضي عنك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم سفر المرأة المتزوجة مع أخواتها الغير متزوجات إلى دولة أجنبية بدون محرم للسياحة؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة المتزوجة لا يجوز لها أن تسافر إلا بإذن زوجها، وإذا أرادت السفر لا تسافر إلا مع ذي محرم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وحينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: حج مع امرأتك. ولا يجوز للمرأة أن تعصي زوجها. فبعض النساء هدان الله وإياهن يذهب أهلها إلى مثلا يسافرون، فتريد السفر وزوجها يأبى ذلك، فتعصي زوجها وتذهب، وهذا غلط، ما يجوز. هيجوز للمرأة أن تعصي زوجها بمثل هذه الصورة، فهي تجمع بين ذنبين: عصيان الزوج والسفر من دون محرم. وأما إذا سافرت مع والدها أو إخوانها أو أبنائها بإذن الزوج، هذا طيب، ما في شيء، بشرط أن يكون السفر إلى مكان آمن فيه حفاظ على دين الناس وفيه الحفاظ أيضا على أرواحهم. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: يوجد نظام في الشركة عندنا توفير، بأن يقول ندفع مبلغ معين، يقول فيه مثلا أو يقتطع من الراتب مبلغ معين في كل شهر، ويقول عند نهاية الخدمة نأخذ هذا المبلغ. فيقول: كيف تكون زكاة هذا المبلغ؟
من وين يأخذونه؟
كان فصيح يقتطع من الراتب شهريا،
هذا بالنسبة لل
ثم يعطى في نهاية الخدمة.
نعم صحيح، هذا بالنسبة الجزء المستقطع من راتب الشخص. بالنسبة للجهة المستقطعة، إذا كانت تشغل هذه الأموال وهذا هو الواقع، فإن تزكي هذه الأموال، تخرج زكاتها. وبالنسبة للشخص لا يزكي هذا المبلغ المستقطع إلا إذا قبضه، فإذا قبضه زكى عن سنة واحدة.
زكى الخير في الشيخ. أيضا يقول: لماذا لا يجوز إبقاء الزوجة المسلمة التي لا تصلي ويجوز الزواج من الكتابية؟
الحمد لله، لأن صاحب الشرع والذي شرع لنا هذا الدين هو الذي أمر بذلك بالنسبة للزواج من الكتابية. قال جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنة يعني العفيفة من أهل الكتاب، حلال بالنسبة للمسلم أن يتزوجها. وأما المرأة التي لا تصلي فهذه مسألة خلافية ليس فيها إجماع هل يبقيها الزوج أم لا يبقيها، فجمهور الفقهاء على أنه يبقيها وهي لا تكفر الكفر الناقل. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية التي من مفرداتها أنه يكفر الكفر الناقل تارك الصلاة، ولذلك رتبوا عليه جملة من الأحكام من جملتها عدم بقاء عدم جواز إبقاء الزوج الزوجة التي لا تصلي والعكس أيضا، وهذا مذهب من المذاهب وعليه جمع من أهل الحديث. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ علاء تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خلاء.
كل خير على هذا البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك الله يحفظك.
الله إلى كل
آمين آمين.
أخي الكريم في موضوعي في الصلاة وهو خير موضوع دائما، بس نريد نصيحة من الإمام إلى بعض الأئمة وحتى للمصلين دائما، في خاصة في الأذكار الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أذكار داخل الصلاة يعني القليل أنا أراهم لا يأتون بالأذكار كاملة، أنا أقول كاملة خاصة بالفرائض يا أخي، الفرض أجره كبير مقابل للسنة. أنا سمعت الناس يقول يا أخي أأتيها بالسنة، طيب الفرض يلي يعادل أضعاف مضاعفة من السنة النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة السنة كيف يكون أقل من الحد الأدنى، خاصة أنا رأيتهم عندما يقوم من الاعتدال من الركوع يا أخي، لا في هناك أذكار مخصصة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة. على الأقل يعطي فرصة لبعض المرضى حتى يعتدل قائما. نقطة الأخرى بقول لا حول ولا قوة إلا أول ما يرفع الخشوع من الصلاة من هذه الأمة. أقول في موضوع قراءة سورة الفاتحة يا أخي، أنا لما أقرأ سورة الفاتحة بعض الأئمة يقرأ يوصل سورة الفاتحة الآيات مع بعضها البعض يا أخي، سنة الدرس أليس من سنة أن يقرأ كان آية النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أليس في سورة الفاتحة هذه مناجاة بينه وبين رب العزة جل شأنه؟ أليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله حمدنا عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك، طب ألا ينتظر هذا الإمام الرد من رب العزة حتى يتفاعل في الصلاة؟ والله نريده يعني يا أخي صلاة الفرض، أنا يا أخي أصلي في السنة كما أريد، ولكن الفرض كمان يضيع بعض الأئمة، يضيع صلاتي وصلاة خشوعي، فنسأل الله العافية. نريد نصيحة من هذا الشيخ من الشيخ الكريم الذي نحبه في الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير خلاء، جزاك الله خير،
بارك الله،
الله يحفظك بارك فيك. نجي فضل الشيخ سؤال الخلاء بالنسبة، يقول أريد نصيحة لبعض، يقول الأئمة لا يترك مجال للمأموم أن يأتي بالأذكار كاملة في الصلاة، ويقول أيضا بعض الأئمة يأتي بالفاتحة يسرد الفاتحة لا يقف عند رأس كل آية في الفاتحة.
الحمد لله، لا شك بأن منصب الإمام منصب جليل وعظيم، ويكفي أن يتقدم الإمام هؤلاء المصلين ويصلي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأئمة قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، وبين عليه الصلاة والسلام أن الإمام ضامن وأن المؤذن مؤتمن، ولذلك واجب على أئمة المساجد أن يتفقهوا في أحكام الصلاة وأن يعرفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خدمت خدمة لم تخدمها عبادة من العبادات، فهناك مصنفات الحديث والفقه، وهناك مصنفات مفردة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولقد كان العلماء إذا رحلوا في طلب العلم ينظرون في صلاة الرجل، فإذا كان لا يحسن الصلاة قالوا ما دام أنه لا يحسن الصلاة لا يؤخذ منه الحديث، بإشارة إلى أن الاهتمام بصفة الصلاة دليل على الصدق والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والإخلال بالصلاة طريق إلى الإخلال بغيرها، والمعنى بأن أئمة المساجد نحبهم ونقدرهم ونحترمهم وندعو لهم، لكن يجب عليهم أن ينتبهوا إلى هذه القضية، فهم قدوات، ولذلك كثير من العوام وجدنا عندهم بعض المخالفات، فلما سألناهم من أين قالوا رأينا إمام المسجد، وهذا يزيد من المسؤولية ويجعل إمام المسجد يخاف، المفترض أنه يخاف، لأن هذا العام يوم القيامة يقول يا رب رأيت هذا يفعل، فإذا كان فعله خطأ فسيحاسب عليه فيتحمل وزره ووزر من قلده وتابعه في ذلك. ولذلك الأخ السائل الأخ علاء بارك الله فيه حينما طرح مثل هذه الملحوظات أنا أتفق معه تماما، حيث أن كثير من أئمة المساجد لديهم تساهل وعدم اهتمام وعدم استشعار عظم المسؤولية الواقع على عاتقهم. فالواجب على إمام المسجد أن يعتني عناية كاملة بمسألة صفة الصلاة. نحن الآن نفتي ونقول كل من أراد دخول السوق يجب عليه ويتعين عليه أن يعلم أن يتعلم الحلال والحرام. لماذا؟ حتى لا يقع في الخطأ. كذلك أئمة المساجد مع أن تعلم صفة صلاة النبي واجب على الجميع، إلا أنه يتأكد على إمام المسجد أكثر من غيره لأنه قدوة وتقدم. لذلك الآن الإمام أين يصلي؟ ما يصلي في وسط الصف، وإنما يصلي أمام الناس لوحده لأنه قدوة وإمام وتقدم، والناس يرونه وينظرون إليه ويأخذون من أفعاله. وغالب الناس ليسوا بعلماء وإنما يتعلمون. والمقصود بأن مثل هذه الأخطاء يجب أن يتلافاها أئمة المساجد، وعليهم بالسكينة، عليهم بالهدوء والطمأنينة. أما هذه العجلة، هناك عجلة مفرطة وسباق عجيب يعني من بعض المأمومين، خاصة وأن بعض كبار السن خلفه حركته في الانتقال من الركن إلى الركن بطيئة لكونه كبيرا في السن، قد رق عظمه واحدودب ظهره أو صعوبة الحركة عليه. فيجب أن يكون عند الإمام إحساس بهؤلاء وأن يراعي ظروفهم. أنا يذكر لي بعض المأمومين يقول أنا ما ألحق مع الإمام، يقول ما ألحق مع الإمام، يعني ما لما ينتقل إلى السجود وأنا أحاول أنزل يرفع وأنا ما وصلت إلى الأرض بعد. هذا غلط. كما أنك مأمور بالتخفيف، لا يعني التخفيف هذا التفريط في مسألة الصلاة، وإنما التخفيف المعتدل الذي تراعي فيه أحوال المصلين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى هذا، وانظر إلى هذه اللفظة من هذا الحديث، قال واقتدي بأضعفهم. يعني الاقتداء بالأضعاف ليس بالضرورة أن يكون فقط في مجال التخفيف، وإنما في مجال الانتقال. حركة الكبير في السن هذه مهم جدا للإمام أن ينتبه لها وأن يراعيها وأن يلحظها في صلاته. ولذلك من المهم جدا على أئمة المساجد أن ينتبهوا. وأنا يعني سمعت خيرا في هذه الإمارة الطيبة أن دائرة الشؤون الإسلامية تعقد دورات وأيضا مجالس علم لأئمة المساجد في مسألة يعني التفقه أكثر وأكثر في أحكام الصلاة، ويوجد ولله الحمد طلبة علم. لكن إحنا أحيانا خطأ الإمام واحد قد ينسحب على غيره من الأئمة، وهذا غير صحيح. عموما أسأل الله تعالى أن يرشد الأئمة وأن يوفقهم وأن يبارك في أعمالهم وأعمارهم وأن يزيدهم من الهدى والتوفيق، وأن يكونوا قدوات صالحة لجماعة مساجدهم، وأن ينتبهوا إلى مثل هذه الموضوعات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك.
في الدنيا وفي الآخرة.
آمين آمين.
سؤالي هو بشكل مختصر بخصوص الدين بالأموال حسب العملة الورقية. مثلا فنفترض أنا ديان في عملة ورقية ما، وهالعملة هي مثلا فنفترض 100,000 كفيني يعني مثال، وهالعملة هي انهارت بعد فترة لسبب من الأسباب وتغيرت، بدل ما تكون مثلا فنفترض زادت 10 أضعاف، لما بدي ارجع الدين لصاحب الدين بدي حسب طبعا الشرع، انا معلوماتي بتقول اللي انا بعرفها من التوارث بتقول انه لازم يرجع المال كما دينت، ف 100,000 رجع 100,000 بنفس القيمه الورقيه. ولكن هل الكلام هذا هل هو صحيح شرعا؟ هل هو صحيح من حيث المنطق؟ بسبب انه مو معقول انا برجع له هذا الرقم بعد نفترض 10 مرات زادت القيمه الورقيه. بدي بس رأي الشيخ ورأي الشرع بهذا الكلام، سواء كرأي شرعي أو سواء كرأي يعني الواقع أو اللي عم عيش فيه بعد الزمن.
زادت العملة وانخفضت يعني
بالضبط، مثلا فلنفترض القيمة الشرائية تبع 100,000 صارت مليون بعد مثلا أنا مدين بالسوري كانت
نعم نعم نعم
صارت حاليا مليون، نفس القيمة الشرائية. ولكن لما بدي رجع الدين هل أنا المنطق بيقول رجعه مليون بنفس القيمة الشرائية بس بالشرع، لأنه هو الشخص طبعا يقول أن بدي بالشرع ما بدي يكون مثلا تبادل المال بالمال.
إن شاء الله إن شاء الله.
وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير أخي محمد،
مع السلامة.
حياك الله. نجيب الشيخ سؤال لأخي محمد. بالنسبة يقول للدين، إذا أعطى يقول فالشيخ إذا أخذ من شخص مبلغ من المال، استلف مبلغ من المال ولنقل مثلا يقول 100,000، ثم يقول هذه العملة انهارت، فيقول 100,000 صارت ما يعادل مليون مثلا، عند السداد الدين كيف يسدد؟
الحمد لله، عندنا قاعدة مهمة في مسألة قضاء الديون وكذا، يكون بالمثل لا بالقيمة، بالمثل لا بالقيمة. ولذلك من كان قد أخر مهر زوجته أو جعل له مؤخرا قديما، مثلا بقي لها 10,000، أو مثلا بين شخص وآخر قرض مثلا، أو عملية تجارية أو سداد أو شيء، فإنما يكون بالمثل لا بالقيمة. 1,000 يسدد 1,000، مليون يسدد مليون. هذا حتى في قضية الزيادة، يعني أفترض العكس الآن، مثلا الليرة كان سعرها مثلا درهم واحد ثم ارتفعت إلى 3 دراهم مثلا، الآن السداد يكون بالمثل لا بالقيمة. لا يجوز أن يقول والله الآن ارتفعت ننزل إلى قيمتها في وقت السداد، سواء انخفاض أو ارتفاع السداد يكون بالمثل لا بالقيمة. طبعا قد يقول شخص مثلا يعني هذا فيه كذا وكذا، هذا قدر الله عز وجل وهذا نصيبك، لكن ممكن إذا رفع الإنسان. طبعا عندنا شقين، الشق الأول يعني كثير من الناس يحسن، يقول لي الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيعطيه المبلغ ثم يأتي له بهدية، يأتي له بشيء عوضة عن هذا، خاصة إذا كان شيء في قرض خارج عن قضية الشرط. أو أحيانا بعض الناس خاصة في المعاملات التجارية يرفع دعوة، والقاضي يمكن للقاضي، أنا لا أقول، لكن يمكن أن ينقله إلى باب اسمه باب الصلح، يسدد المبلغ، لكن ممكن ينقل إلى مسألة اسمها باب الصلح، يصطلحون على شيء معين.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.